عن عناية الإسلام بشأن الأسرة.
عناية الإسلام في
شأن الأسرة.
نعم. طيب نعم شيخنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، مما يعلم أن المجتمع يتكون من الأسرة، والأسرة تتكون من الأفراد، فهي كالبناء الذي يتكون من الأساس واللبنات، وبقدر قوة الأساس وقوة اللبنات وانتظامها يكون البناء صرحا شامخا وحصنا راسخا، ذلك المجتمع الإسلامي. نعم
شيخ خالد حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله شيخ خالد حفظه الله. So the subject of the importance Islam has given to the Muslim family. The importance Islam has given to the Muslim family. And he says, after praising Allah Ta'ala and seeing peace and prayers upon the Prophet Islam, he says, what is known is that the society is composed of families. And families are composed of individuals. And therefore, the society is like a building. Depending upon the strength of the bricks and the closeness of the bricks within that building, you have a strong building. Similarly, the community or the society is composed of families and individuals. Depending on the strength of that family, whatever, you would have a strong society.
لهذا عني الإسلام عناية تامة بتكوين الأسرة المسلمة واستصلاحها. ولما كان تكوين الأسرة يبدأ من اتصال الذكر بالأنثى عن طريق الزواج، أمر باختيار الزوج الصالح والزوجة الصالحة.
So therefore Islam has shown the greatest concern and care for the Muslim family. The greatest concern and care for the Muslim family and that which will benefit it. From the start of the family matter is this relationship between a male and a female. So Islam starts there with making sure that the righteous husband is chosen and the righteous wife is chosen.
قال صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، أخرجه الترمذي وحسنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بتزويج من كان مرضي الدين والخلق، وهذا يدل على أن من كان فاسد الدين سيء الخلق لا يجوز تزويجه. نعم.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated, if there approaches you or comes to you the one who you are pleased with his deen and his khuluq, his deen and his morals and manners and behavior, then marry him and he bring about his marriage. For if you do not do that, then there will be great trials and tribulations and corruption and a great corruption. And this hadith has been related by Tirmidhi and it is sahih. And he says, so here the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has focused on these two issues, that the person who has good deen and good khuluq, good morals, manners and behavior, this is the one that one is supposed to marry. Meaning that the one whose deen is not correct and his morals, manners and behaviors are corrupt, then he is not to be married. Or this is not the one you would marry someone to.
وفي هذا الحديث حث على اختيار الأزواج واعتبار المؤهلات الشرعية، وكثير من الأولياء لا يعير هذا الجانب اهتماما عند تزويج موليته فلا يختار لها الرجل الصالح.
In this hadith, there is a concern here with hifz or regarding the relationships of the husband and the wife, and the importance of it, rather. And also keeping in mind the qualities of the prospective husband, the legislative qualities of the prospective husband. And he said many of the guardians don't do this. They don't look for someone who is righteous and who is correct upon his deen for which to marry their daughters to.
وإنما يختار لها الرجل الذي يهواه ولو كان فاسدا في دينه سيئا في خلقه لا مصلحة للمرأة في الزواج من الزواج به. فكم سمعنا من مشاكل النساء اللاتي وقعن في سوء الاختيار. نعم.
But rather they choose for those who are responsible, their wards, they're responsible to marry. They choose for them some a man who they desire. Even if he doesn't mean is not strong, even if he's corrupt in his character. And he said, how many times we have heard of those sisters who are suffering from this this matter of poor choice, or those, the poor choice, the one who has been chosen for them as a poor individual, or a poor choice of an individual, put it that way.
امرأة تقول بأنها بليت بزوج لا يصلي. وأخرى تقول إن زوجها يشرب المسكرات ويتعاطى المخدرات. وأخرى تقول إن زوجها أمرها بالسفور وإلقاء الحجاب. وأخرى تقول إن زوجها يستمتع بها في غير ما أحل الله، فيجامعها في نهار رمضان أو يجامعها وهي حائض أو في غير المحل الذي أباح الله، وهكذا.
And so many complaints. A woman complaining that I have been married to a man who doesn't pray. Another complaining that I married a man who drinks intoxicants or drinks alcohol and takes drugs. Another complaining that I married a man who has relationship with me unlawfully, meaning like in the daytime of Ramadan or at the time when she's upon her menses. Or those who complain that he's not having relationships in the legal or lawful place that is allowed for him, but rather he may be having anal intercourse or something of this nature with her. So he said, how many times have we heard all of these complaints?
ولا ريب أن المسؤول عن ذلك هو وليها الذي أساء الاختيار لها وخان أمانته عليها، وهو المسؤول أيضا عن فسادها وفساد ذريتها بسبب هذا الزوج الذي غشها به. نعم.
And there's no doubt that the one responsible for this is the guardian, it's the wali, who did not fulfill his responsibility and who cheated and betrayed her. And so that he's responsible for her corruption and the corruption of her children, because he has brought this man by which he has cheated her and which he was deceitful with the responsibility that he had regarding her, and has chosen this man that is not fit for her.
وكما رغب الإسلام في اختيار الأزواج الصالحين كذلك حث ورغب اختيار الزوجات الصالحات. فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. رواه مسلم.
Just as Islam has given concern to a righteous husband and to the woman marrying a righteous husband, it has also shown concern for the fact that a man should marry a righteous woman. And that is shown in the hadith of Abdullah ibn Amr ibn As, radiallahu anhuma, in which he states that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam stated that the dunya, all of it is mata', enjoyments, or things that you collect. And the best thing in that dunya is a woman who's saliha, who is righteous. So this shows that a righteous woman should be chosen, that a righteous woman should...
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على إحدى خصال لجمالها ومالها وخلقها ودينها، فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه البخاري ومسلم.
about two narrations. One is the narration which is in Imam Ahmad brings by Sa'id, Abi Sa'id al-Khudri, and the other one is in Bukhari and Muslim. Both of them are saying that a woman should be married for the following qualities. And he mentioned her wealth and her status and her noble position lineage-wise and her deen. And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, pick the one with deen, may your hands be dusted. And he focusing on the fact that the one with deen is the one that should be chosen, or the quality that should be the determining factor.
ومعنى الحديث الحث على اختيار الزوجة صالحة دون نظر إلى الاعتبارات الأخرى من الحسب والمال والجمال مع الخلو من الدين، فالدين هو المعتبر والمعتمد.
Sheikh said the meaning of this hadith is very clear, and that is that to come in with deen, without looking at necessarily other factors of beauty and wealth and status, that this beauty, wealth, and status of our deen is of no concern, but that which is of the greatest concern is the deen, marrying the woman who is righteous and who is upon her deen.
فدلت الأحاديث أيضا التي ذكرناها آنفا على أن الدين في المرأة يغطي ما فيها من العيوب بخلاف المال والجمال، إذا كان بدون دين فإنهما يجران إلى مفاسد، وأما إذا اجتمع في المرأة الدين والجمال وغيره من صفات الكمال فذلك من تمام النعمة.
And he said what we understand from the narrations here that we have brought previously is that the deen is the most important factor to such a degree that it will cover the faults of a woman who has certain faults, this matter of her deen. Whereas if she doesn't have deen, wealth, status, and position and beauty doesn't help her. But if she has deen, gathered with wealth, status, and beauty, then this is something that is additional. So the matter is a factor of deen.
فكل نقص يمكن التغاضي عنه إلا نقص الدين. ثم أمر الإسلام بعد تمام الزواج بحسن العشرة بين الزوجين. ومن هنا ندرك اهتمام الإسلام باختيار الزوجين، لأنهما ركيزة الأسرة وبصلاحهما تصلح الأسرة بإذن الله. نعم.
So these ahadith show that every deficiency can be tolerated except a deficiency in deen. As long as the deen is there, any other deficiency can be tolerated, but no deficiency in deen can be tolerated. And then after this factor, Islam then orders for the husband and wife to have good living with one another, a good relationship with one another. And this shows that Islam has shown concern for the heads, or the two centers of the family. The family, that they are in fact correct and upright, then the rest of the family will be all right.
ثم بعد هذه المرحلة في تكوين الأسرة وهي مرحلة اختيار الزوجين، يهتم الإسلام بتربية الذرية الحاصلة بين هذين الزوجين، فيأمر الوالدين بتنشئة أولادهما على الصلاح والابتعاد عن الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. ويأمر صلى الله عليه وسلم كذلك بالعدل بين الأولاد في العطية. نعم.
The brothers, and then after this, this marhala or stage of taqweem, of forming the family, which is the proper, choosing the proper mate and bringing them together, then Islam has shown that the next level in forming the family and making sure that the family is correct and righteous is showing concern for the children that will come out of that relationship, that marital relationship. And that is making sure that the father and the mother raise them up upon salah, upon righteousness, and they don't allow them to be corrupted. In this regard, the Prophet ﷺ stated, order your children to make salat at 7, beat if they neglect it at 10, and separate between them in the sleeping areas. Also, the Prophet ﷺ ordered with adl, with justice, in the gifts and the giving that you would, when you distribute gifts amongst your children, that you be just amongst them.
نعم.
عليه وسلم بالعدل بين الأولاد في العطية، ويمنع الوالد أن يعطي بعض أولاده ويحرم البعض الآخر لأن هذا يفضي إلى العداوة بين الأولاد ويجر إلى القطيعة التي تفكك الأسرة وتعدم بناؤها. نعم.
So the Prophet صلى الله عليه وسلم has forbidden, and the legislation has shown that it has been forbidden, this hadith is forbidden, the fact of giving gifts to some children, some of one's children, and not giving it to others. Forbids that you give to one and forbid the other. The bring about hatred amongst the children, which will lead to the cutting off of family relations, which will lead to splitting of the family and tearing down the family body of the family, tearing it apart.
فحث النبي صلى الله عليه وسلم على حسن تأديب الأولاد، فقال عليه الصلاة والسلام: ما نحل، يعني ما أعطى، ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من حسن من أدب حسن. رواه الترمذي وابن ماجه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نعم.
And the Prophet sallallahu alayhi wa sallam emphasized the fact of teaching proper manners and good behavior. He said no one has done better to his children than to teach them proper behavior. And he brought this from Tirmidhi and Ibn Majah. And he said also Ibn Abbas's narration radiallahu anhu, which be generous to your children and teach them proper behavior, teach them proper adab.
كما أمر الله الوالدين بتربية الأولاد والإحسان إليهم وحسن تأديبهم، فقد أمر الأولاد برد هذا الجميل والإحسان إلى الوالدين وبرهما، لا سيما عند كبرهما. قال تعالى: وقضى رب. بين أفراد الأسرة الواحدة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.
So this ihsan, this goodness that the legislation has emphasized, from the parents to the children when they are small until they raise them, and from the children when they get older and they can respond and liken to the parents are older, this is a cooperation. It is in regards to the fact that they raised them at the same time. It is it continues between the two, if you will. And he said, from the standpoint of money and helping and these type of manners between them, they help one another. And at the same time, this what's more important than that is they're helping one another upon birr and upon taqwa. And this is in accordance with the ayat in Quran: O you who believe, save yourselves and your family from a hellfire whose fuel is men and stones.
فأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم ويقوا من لهم عليهم ولاية من أهليهم من النار التي لا ينجي منها إلا فعل الطاعات وترك المحرمات والتعاون على البر والتقوى. وكما يجب على الإنسان أن يحرص على نجاة نفسه، فإنه يجب عليه أن يحرص على نجاة غيره من أقاربه وإخوانه.
So this ayah pushes the believer towards the fact of saving himself and his family members and those that he have authority over and is responsible for from the hellfire. And this cannot be done except by doing ta'at, obediences, and leaving that which is forbidden, leaving that which is muharram or forbidden by Allah Ta'ala. For this is the only safety from the hellfire. So it focuses on the fact, just as he should be concerned about saving himself and being successful himself and being free from the hellfire himself, also his family members, his relatives, and those that he have authority up over.
وقال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. وهذا فيه أن قيم الأسرة الذي يقوم عليها
يحمل مسؤولية أسرته بالأمر بالأداء الصلاة وغيرها من الواجبات وترك المعاصي والمحرمات. وهذا كله يتضمن اتخاذ وسائل الخير في البيوت من التعليم والتأديب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو ما سنبينه إن شاء الله في درس قادم بإذنه تعالى.
The Sheikh Hafizahullah stated that also the ayah which says and order your family to make salat and be patient upon ordering them upon that. He said this shows that the head of the family is, has a responsibility to make sure that the family is making salat, to command them to make salat and all and do all obediences and to warn them and to order them, to command them stay away from all ma'asi, all sins. That he said, and this can be done, he said, by all the means of khair, all the means of good that he can bring, from teaching to ordering what is good, forbidding what is bad, and other methods he said that he will mention, inshallah ta'ala, in an upcoming lecture, bi'idhnillahi ta'ala.
والحاصل أن على المسؤول عن الأسرة وولي أمرها أن يبعد عنها وسائل الشر، يبعد وسائل الشر عن البيت من الملاهي وكل المظاهر السيئة، لأن البيوت هي محل اجتماع الأسرة وتلاقي أفرادها، فلا بد أن تكون بيوتا إسلامية مؤسسة على البر والتقوى وخالية مما يتنافى مع الإسلام وآدابه.
He said, so basically, what is upon the responsible party in the Muslim household is to remove from the house all the wasa'il al-shar, all the means of evil, to remove that from the house. Or whatever that may be, for music or whatever, or malahi, as he says, or anything that goes against or opposition to the legislation, that this should be removed because the house is the place where the family meets and their place of repose and where they live. So in this, it should be a place full of obedience and a place far away from the disobedience of Allah tabarak wa ta'ala, and a place of taqwa.
نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته وأن يجعل مجتمعنا كمسلمين مجتمعا إسلاميا وبيوتنا خالية من المنكرات ومما يغضب الله علينا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Then the Sheikh made dua that he asked Allah to make us of those who benefit from what we hear, and that he makes our families and our societies upon that which is upon righteousness, and our houses are clear of the munkarat, or the things that displease Allah and make Allah angry with us. Pray Allah is able to do all that. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.
بعض الأسئلة يمكن الإجابة عنها.
نعم. عبد الرحمن.
كيف حالكم؟
بارك الله فيك، كيف حالك أنت؟ طيب.
الأولى طيب بخير ما شاء الله، أحسن الحال وسهل ما شاء الله. عندنا سؤال هنا، السائلة هي تسأل ما حكم الصور المرسومة في ملابس الأطفال؟
نعم.
ممكن
يترجم السؤال.
ممكن أزيد شيء؟
أي تفضل.
يعني هذا قد كثر عندنا هنا، كأن الكفار لا يصنعون لباس للأطفال إلا يرسم عليها صور.
نعم، وهذا مما ابتلينا نحن به هنا أيضا.
الله المستعان.
الله يعيننا كلنا.
نعم، تترجم السؤال حتى نجيب.
إيه، تفضل عقيل.
Question she asked, what is the ruling concerning having pictures on babies' clothing?
طيب أبو ويس.
الرحمن الرحيم.
حياك الله يا شيخ. هي سألت عن الملابس والأشياء أخرى، يعني أشياء أخرى مثل اللعب ويعني أثاث يعني في غرف الأطفال هكذا.
نعم. هذه الصور ينبغي يعني عدم شراء هذه الملابس التي فيها صور.
مرة الشيخ.
أقول هذه الملابس التي يوجد عليها رسوم أو صور أو كتابات بديئة أحيانا ينبغي عدم شراءها، وإذا كانت هذه الصور لا توجد الملابس إلا بهذه الصور ينبغي طمس الرؤوس تطمس الرأس، يخاط عليها شيء أو حاجة، قطعة من القماش يوضع عليها لإزالتها. أما تركها يألفها الطفل ويعتادها ويعتاد مثل هذه الصور يتعلق بها منذ صغري، فهذا شيء يعني غير جائز. وأما بالنسبة للعب الأطفال فيجوز استعمالها إن كانت على لعب من العهن على شكل كما كان عند عائشة فرس لها له جناحان ونحو ذلك، كانت لها لعب من العهن. أما الألعاب المجسمة الآن على شكل هي صور مجسمة كليا وتحمل صور لبعض الشخصيات كافرة التي قد يتعلق بها الأطفال، فهذه لا تجوز. نعم.
الشيخ حفظه الله said that this dress for the children which has pictures upon it and other things of that nature, he said the basic matter is not to buy it, but if you're going to buy it and it's no, you can't find any clothes except that, which is the case generally, he said, then you should take it and erase or place something over or even sew something over, take some material and sew something over the picture so that, you know, the picture is not there. He said not to leave the child getting used to these pictures and to become an odd habit with him and he's raised or she's raised with these pictures. He said, so this is what he says regarding that. Try to do something to change the shape or form of the picture, and if not able to do that or to remove it, then place some material over or sew some material over like this. Regarding the toys, he said, then it's made from some material that has formed into something like an animal with wings or something like what Aisha radiallahu anha had, actually some type of thing with wings that was really, you know, a material or whatever, then fine. But far as these dolls which are formed, and some of them have the forms of kuffar, you know, then this is something that he said is not permissible.
نعم،
ويحذر من الألعاب التي عليها مثلا تحمل مثلا
إما أن
تكون على
هيئة
بعض الفواسح كالفأرة،
that will change the image, make the image not considered, considered a picture.
صحيح.
نعم.
أحسنت.
حياك الله.
أو كالخنزير أو نحوه، نعم. مثل هذا يجتنب يعني ويحذر حتى لا يتعلق به.
يعني الخنزير أو ماذا؟ أو قماش.
وصورة الفواسق كالفأرة والحيات ونحوها من هذه الأمور. نعم.
He's saying pictures such as snakes and of pigs and things of this nature, this should be totally avoided. الرحمن معنا وليس.
نعم اسمع أبو ويس، عندكم قائمة من الأسئلة عندكم؟
سؤال واحد وهو بالنسبة لهل يجوز أن يتزوج رجل غير السلفي من امرأة سلفية، يعني من السلفيات، هل هذا يجوز شرعا يعني؟
طيب ترجم السؤال.
Permissible for Salafi, non-Salafi man to marry a Salafi woman legislatively.
نعم، بالنسبة لهذا السؤال هل يجوز أن يتزوج رجل غير سلفي امرأة سلفية؟ ينبغي لولي الأمر أن يختار لها رجل صاحب سنة سلفي ويبتعد عن مثل هؤلاء. إذا كان هذا الشخص يعرف أنه رجل مبتدع أو رجل يعني منحرف عقديا ونحو، لا يجوز له تزويجة. أما إذا كان لا يعرف حاله، إنما هو رجل أشبه بالعوام ولا يبين، الأولى أن يبحث لها من هو أفضل منه، إلا إذا خشي عليها، فإنه مثل هذا في الغالب يعني مثل هذا يزوجها، يعني إن كان حاله لا يعرف يعني أنه حزبي أو إنسان منحرف عقديا فلا يعرف أنه سلفي، يعني إنما هو أشبه برجل عامي.
نعم،
مستور الحال. نعم.
And the sheikh
تسمعني؟
That is for her wali or guardian and the one responsible for her to find for her sahib sunnah, somebody from the sunnah. This is what he should do. And not permissible for him to marry her to an innovator or someone who has inhiraf or deviation in his aqidah or whatever. You know, so if this man is known to be that, then of course he must be avoided and he should not marry her to such an individual. But if the individual is someone who is not known about him, I mean, he as he says, a common person,
نعم.
Or whatever, he's not known to be a Hizbi or whatever, then it's permissible to hire someone better, even though he should find someone better. But this one is called Mastur al-Hal, you don't know his situation, so generally this one is usually married, or is allowable to marry him, if, as long as you don't know that there's innovation or deviation in his belief.
وعلى العموم فإن ولي الأمر مؤتمن هذه أمانة في عنقه
أي
أن يتخير ويتريث ويختار لها صاحب السنة الذي عرف بالسنة والاستقامة ولا يتعجل لزوجها شخص وهذه أمانة في عنقه يسأل عنها يوم القيامة.
نعم أكبر. He said in general the wali is someone who's responsible and this is a responsibility and trust around his neck that he will be asked about as he said on the day of judgment. And so it's upon him to convey or to fulfill this position properly and to fill this role properly and find someone upon his istiqama, find someone who's upon sunnah and to look for her for somebody like this, for this is aman and this is a trust. And this is something he'll be asked about on the day of judgment.
Abu Wais. عندنا سؤال يعني يشبه سؤالك الذي سألت الشيخ عن أمر الزواج. شيخنا الأمر يتعلق بالزواج من أهل الكتاب, نود التفصيل والإيضاح في هذا الأمر خاصة في الصيف عندنا النصارى ومشركات يعني لبسهن في هذه الأيام يعني تثير الفتن, فتجد بعض الإخوة يريدون الزواج منهن يعني يقولون إنهن من أهل الكتاب, فهل هناك من شروط يعني ما قبل الزواج من أهل الكتاب إن كان هناك شروط أو موانع حفظكم الله حتى لا نقع فيما لا يجوز حفظكم الله. نعم. The question was basically some people they looking for seeking the ruling of getting married because this question was about getting married. The sheikh was just asked to marry the people of the book. I want to know if there's any conditions in marrying them, because sometimes people just see the way they look, especially this time of the year when it's getting hot. So they want to know if there are any conditions to marry the people of the book, or a person can just go ahead and marry whoever they want because they say they're Christians and Jews. Now.
الكتابيات مشروع بنص الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولكن المسلم ينبغي له ولو كان هذا الأمر مشروعا ينبغي له أن يقدم المسلمة لأنه يقدم المسلمة على غيرها لأنه تعطيه هذه المرأة ذرية وهو حريص على صلاح هذه الذرية, ومثل هؤلاء النسوة غالبا غير مؤتمنات على الذرية. نعم ترجم هذا ثم أذكر الأدلة. نعم.
الشيخ خالد حفظه الله stated that in this question and he really requires a detailed long response, but it will give him attention that he's able to. And as far as the marrying of Christian or Jewish women, or the women of Ahlul Kitab, it is something that is permissible by the text of Quran and the text of Sunnah. He said, but the Muslim must, even though this is something permissible, he must look to the fact that he should prefer the Muslimah and place the Muslimah first over marrying any of the Ahlul Kitab. And he said, first and foremost, the reason is the children. And the responsibility of the children, wanting the righteousness of the children, and that generally those women from Ahl al-Kitab, many of them are not trustworthy regarding the issue of the children.
نعم يا
هذا جاز الله عز وجل كما في قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم, وهذا يفيد أنه في حل الكتابيات, والمرأة الكتابية يشترط فيها أن تكون عفيفة محصنة, والمحصنات الصحيح في تفسيرها يعني العفيفات من أهل الكتاب, والغالب عليهن اليوم عدم العفة عدم الإحصان, لأن هذا مما يخشى عليه. كذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول فاظفر بذات الدين تربت يداك, فعلى المسلم أن يتخير لنطفته يتخير المسلمة ذات الصلاح والدين والكتابية غير مؤتمنة، وغالبهن اليوم غير عفيفات ومتبرجات سافرات لا تبالي، حتى أغلبهن اليوم لا يعرفن عن دينهن شيئا، بل أغلب أهل الكتاب اليوم وقعوا في مذاهب الملاحدة لا دينيين. فمثل هذا كيف يأتمنها على ولده وعلى أهله؟ الواجب عليه والذي ينبغي عليه أن يحرص على الزواج بمسلمة تعينه على طاعة الله أولا، وثانيا تعينه على تربية وبناء الأسرة المسلمة الصالحة. نعم.
حفظه الله. Then went on to state that yes, the verses there in Surah Al-Ma'idah very clearly saying that it is permissible to marry these women from Ahl al-Kitab, but it has the conditions, and amongst them is that she be chaste. That she be chaste. And he said the majority of these women nowadays, Christians and Jewish women, are not chaste. They are not chaste. He said also the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, marry the one with deen, may your hand be dusted. So he said, you know, these women have no deen. And so it's a matter of being trustworthy and being someone who is upright and correct. He said the vast majority of these women don't even know their religion anymore. As a matter of fact, the vast majority of them fall under the secularist, the people who have no religion and their viewpoints and matters, because they don't know anything about their religion. So he said the Muslim is supposed to look for the best and for the one who has deen and for the one who can, in fact, help him raise and educate and nourish and nurture his children. And this would not be these type of women who aren't chaste and don't care about anything, as he said, mutabarrajat, uncovered and whatever, and don't care about any of these matters. That this is something to be feared. You know, so he said this is a very important point to understand.
You say you had a question there. Another question?
لما سئل الحسن البصري
نعم
أقول لما سئل الحسن البصري رحمه الله عن نكاح الكتابية قال ما له ولأهل الكتاب، ما له ولأهل الكتاب، فإن كان لا بد فاعلا فليعهد إليها حصانا يعني عفيفة غير مسافح. قال الرجل وما المسافح؟ قال هي التي إذا لمح إليها الرجل بعينه تبعت.
Hassan al-Basri, rahimahullah, the Sheikh Broad says, someone asked him about marrying the Ahl al-Kitab. He said, and it's nothing, yani, for me and the, nothing for you, Ahl al-Kitab, but these women from Christians and Jews. He said, but if you have nothing except to do, then find one who's chaste and whatever, and you know, this type of matter, and modest or whatever. So it's as if someone asked him, what is this shown? Well, I mean, how is this shown? He said, it's the one that if a man looks at her, you know, she moves away. She tries to get out of his sight. So this is the level of righteousness that Hassan al-Basri wanted them to be at. هل علم يعني إذا امرأة تزوج برجل غير السلفي هل يجوز لها أن تطلب الطلاق على أساس أنه ليس بسلفي؟ If a woman marries a man who is not Salafi, it's permissible for her to request divorce on the basis that he is not Salafi?
نعم لا يجوز لها أن تطلب الطلاق إلا إذا رأت يعني فعلا أمرا يعني أنها لا تستطيع أولا دعوته، وأنه يعني إذا كان هذه غير سلفي كلمة عامة، قد يكون غير سلفي لكنه يعد السنة قالبا لها محب للخير يستجيب إذا نصح إذا دعية، وهذا يرجى خيره، عليها أن تنصحه وأن تبذل جهدا في دعوته ونصحه ورجوعه وتصبر عليه. أما إذا كان رجل يعني منحرف العقيدة عنده شرك وعنده بدع وعنده حقد على السلفيين ومحاربة لهم ترصد لهم وعداوة لهم، فمثل هذا ينبغي أن لا تجالسه وأن تفارقه. وعلى العموم أنها لا تستعجل في طلب الطلاق، لأن المرأة إذا تعجلت في طلب الطلاق فهذا خطير جدا، فقد ارتكبت محذورا من المحاذير، وأمر نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيما امرأة طلبت الطلاق في أو سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس يعني بغير سبب مقنع سبب يعني صحيح فحرام عليها رائحة الجنة. والله أعلم.
The chef answered that it's not for her to immediately request or actually he said not to request talaq or divorce in this case, because غير السلفي, to say not other than Salafi, is a general statement. And I mean, the fact that he is not a Salafi doesn't mean that he's not a person who's trying to find the khair and or likes the sunnah and you know, someone who we should make dua for, whatever. But if you know, so this type one she should be patient with. I mean, it's something beyond her capability to bear. But regarding someone who, for instance, if you say that's not Salafi because he is involved in shirk and bid'ah and he has adawah or hatred, enmity towards the Salafis, and he works upon this, and this is someone she should get away from, and she could in fact ask divorce. But she said she should not rush in this matter of divorce, because she will be falling into something mahdur, something that has been cautioned against and forbidden. And he brings a hadith, and he states that it's authentic, that the hadith in which any woman who asks a man for divorce without a good reason, then they will not smell the fragrance of Jannah, the fragrance of paradise. So he said this is a very dangerous issue, so she should not race in this matter or rush in this matter, but she should be patient and not ask until there's something that she cannot bear.
طيب, we have a question here, Abu Waisa, inshallah ta'ala. نعم, the Sheikh, the question is, Sheikh, here in America, in maintaining the masajid, we sometimes have to hire the kuffar for paint, plumbing, electric, walk, or things of that nature. Some of the brothers say that this is not permissible, meaning to bring a kuffar to the masjid for maintaining or do that kind of work, they say not permissible. What is the ruling, Islamic ruling concerning this? السيد يقول شيخنا عندنا هنا في أمريكا في باب عمارة المساجد أحيانا نضطر أن نستأجر الكفار أن نأتي بهم إلى المسجد مثلا لإصلاح بعض الأشياء كالكهرباء جعل البويا على الجدار وما أشبه ذلك ويأتي هذا الكافر يلبس كالكفار مثلا يكون عنده سروال قصير ترى فخذيه وما أشبه ذلك فبعض الأخوة يقولون استئجار مثل هؤلاء الكفار لا يجوز ونحن نستأجرهم لأننا ما وجدنا مسلما مثلا يقوم بهذا العمل ونأتي به ويقوم بهذه الأعمال في المسجد في داخل المسجد كما ذكرنا فما حكم الإسلام في ذلك حفظكم الله
نعم استخدام مثل هؤلاء المفروض أن يتعاون المسلمون فيما بينهم ويقومون بخدمة المسجد بأنفسهم إلا إذا عدم ولم يوجد شخص يعني يعتني أو يصلح بعض ما حصل من الخراب في المسجد إلا غير مسلم فإنه لا بأس باستخدامه حينئذ لكن عليهم أن يتحرزوا في دخوله فلا يسمحون له بالدخول مثلا وشرب الدخان في المسجد أو أن يدخل المسجد وهو قد كشف عورته عن فخذيه ونحو ذلك أو يعني أو يحمل صورة تحمل معتقدا فاسدا من عقائدهم الفاسدة ينبغي أن يعرفوا أنه عليه أن يتأدب في هذا المكان وأن يلتزم بالزي البعيد عن هذه الأشياء لا يسمحون له أن يأتي بتلك الصورة لأن المساجد هي من شعائر الله عز وجل وهي بيوت الله قال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالأولى أن يعتني المسلمون بمساجدهم بأنفسهم ويسعوا في هذا جاهدين فإذا لم يوجد وعدم وجود شخص في هذا فلا بأس أن يستخدموه مع التحوط في هذا إذا دخل المسجد ينتبه له ويفرض عليه قيود وشروط ولا يدخل هكذا يعني يفعل ما شاء كأنه بأي مكان آخر والله أعلم
شيخ خالد حفظ الله سيد The Muslims regarding the responsibilities and the corrections and things that need to be done at the masjid, they should first look between themselves and do it amongst them, you know, do it from someone amongst themselves to take care of the masjid. But if in fact after looking up on this matter, there's something that they cannot do it, they find no one who can fulfill that responsibility or take care of that issue, then they are allowed in this case to bring in a non-Muslim. But not without restrictions and conditions. Not without restrictions and conditions. Not allowing him to come in and he's smoking. Not allowing him to come in and he's showing his thighs, or he's carrying a picture that defines or indicates his belief or something of this nature. But that he comes in with adab, and he comes in under restrictions, and that he is watched and he's observed, and it's explained to him the proper manner of behavior he should have in the masjid. He said, that's because the masjid is from Sha'irillah, from the symbols of Allah. It is the house of Allah. And Allah said, he who glorifies or magnifies the symbols of Allah, that is from taqwa. That's from the taqwa of the qulub, or the fear of Allah regarding in the hearts. So he said, yes, if the Muslims should do it themselves, I mean, you know, they should take upon themselves to do it. But if they find no other way except to bring a disbeliever, then they let him in, but they place upon him restrictions, they place upon him conditions, they watch him, and they let him know it's not like he's coming into any place, but that this is a special place and he has to observe particular behavior. Sheikh, ذكرت أن يعني بالنسبة لذات الدين أن تنكر ذات الدين طلب يدك حديث يعني يقول بعض الأولياء السائل يقول هنا بعض الأولياء يعني هم يبحثون عن صاحب المال فقط فهل لك من نصيحة لهم في هذا الأمر؟ يعني the Sheikh mentioned that marry the one who has deen, and many of the guardians of the women and look for the one who has money. Is there some means of advice or some manner of advice he can give to those who are like that?
نعم. الواجب على هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل. فإن المال يأتي ويذهب، والمال هو مال الله عز وجل يعطيه من يشاء. فقد يكون الشخص معه مال الآن، وربما ينقلب عليه الحال ابتلاء من الله، فيبقى لا مال له. فما الذي يبقى له؟ إن كان صاحب دين وصاحب استقامة وسنة، فإن هذا ذخر عظيم، وهو دليل على توفيق الله عز وجل لهذا الولي أن اختار لابنته رجلا صالحا صاحب سنة واستقامة. والواجب عليه أن على هؤلاء أن يحرصوا على صاحب الدين. وأما المال فإنه يأتي ويذهب، والمال مال الله. وقد يكون الشخص اليوم فقيرا أو يعني متوسط الحال أو شخصا مستور الحال، ثم يفتح الله عليه وينعم الله عليه. والمهم أن الأصل في هذا هو الدين، فهو الذي يبقى. ولذلك جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزوج النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين. والتزوج على الدين هو الأمر الذي ينبغي، فإن الإنسان في هذه الدنيا في فتن عظيمة تعرض له ليل نهار، والعاصم في هذا بعد الله عز وجل هو الدين والاستقامة، استقامة الشخص على الطاعة. الدين هو المعيار الذي أكد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أخبر أن يكونوا أغنياء إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يعني هؤلاء الذين تقدموا لخطبة بعض النساء وهم فقراء لا مال عندهم، فإن الله سوف يغنيهم الله من فضله. وقليل يكفي خير من كثير يفضي. الله أعلم.
قال حفظ الله says the obligation that is upon these guardians who have this view is that they understand that the wealth comes from Allah Ta'ala, and the wealth is the wealth of Allah tabarak wa ta'ala, and that it comes and it goes, and Allah tabarak wa ta'ala gives it to whomsoever He wills. And if it goes, what will be left? If it is a person of deen, then what is left is Quran and Sunnah, and this individual's istiqamah, and him sticking to Quran and Sunnah. And this is something magnificent, he says. But if it is someone without deen, then there's nothing left. So what must be understood, he said, is that the wealth is in fact Allah tabarak wa ta'ala's. And Allah tabarak wa ta'ala will give to a person and will take away from a person. So an individual who doesn't have any money now, Allah tabarak wa ta'ala's infinite mercy will give him some wealth. And a person who we said is poor and he doesn't have money at that much now, then Allah tabarak wa ta'ala will increase him and he becomes wealthy, because the wealth is Allah's. It's the wealth of Allah tabarak wa ta'ala. So he said the matter is to look for the person with deen. The person with deen. And this is more important than anything. He said, and because, you know, as the hadith, he says, even though it has some da'af, some weakness to it, says, don't marry a woman with beauty, for her beauty may go away, or will go away. Don't marry a woman with wealth, or her beauty will, and he, as they say, become old or whatever, and he should become unbeautiful, I guess, if that's, I don't know if that's the correct word you can use. But, and that's pretty much your wealth also. So it means that the one of deen is the one you should marry. The one of, he said, particularly in this time of fitna that we live in, where there's so many changes, so many difficulties that the people are under. You need someone upon deen and istiqamah, uprightness. And this is the scale that the Prophet ﷺ used, the scale of deen. And he said these individuals who are approaching for marriage, coming to these guardians for marriage, even though they're fuqara, it may be poor, it may be that tomorrow Allah will grant them wealth. And he said, a little that suffices is better than a lot that is of little benefit and goes to waste, and Allah knows best.
نعم نحن ما زلنا في مسألة الزواج شيخنا مسألة تجميل المرأة نفسها لزوجها.
شو يسأل شيء؟ نعم
يا رويس.
نعم
معك أبو حفص.
حياكم الله.
عرفتني؟
ما يعني ممكن ما هو
أبو حفص من ديفرين.
إيه حياك الله.
الله يبارك فيك. عندنا سؤالين.
لكن يعني عبد الرحمن هو مسؤول عن هذا أخي.
يا أبو حفص لحظة اصبر. أنت من أين تتصل يا أبو حفص؟
أتصل من عند الأخ خالد من ديفرين.
طيب إن شاء الله لحظة شوية يا أبو حفص حفظكم الله. شيخنا السؤال في مسألة تجميل المرأة نفسها لزوجها. فتقول السائل يقول هل يجوز لها أن تلبس الباكورة علما أن هذه الباكورة لا تتمسك بشعرها، يعني ليست وصلا، بس يعني تلبسها كما يلبس رجل الطاقية مثلا، وتلبس هذه الباكورة لزوجها وهي في البيت لتجمل نفسها له، فهل هذا يعتبر جائزا حراما؟ هل يعتبر من الغش والكذب، أم هذا من باب الأمور التي تجوز للمرأة أن تفعلها لزوجها؟ The question is, in the chapter of beautifying a woman herself for her husband, is it permissible for her to wear a wig, which is not really, is not like extension, just a wig, like in the shiwa, like a man might wear a hat on his head. So she does this for her husband in the house, in order to beautify, to please her husband if he likes to see her in a wig or something like that. So I want to know the ruling of on Islam from the Sheikh, inshallah. Now.
في البيت ها؟
نعم هي الباروكة. نعم الباروكة نسميها. نعم هذه بالنسبة لوصل الشعر لا ريب هو من تغيير خلق الله عز وجل، وقد جاء ذمه في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تصل شعرها، يعني هي لا تضعه عليها هكذا إنما تصله بأشياء وهي تقول مثل الطاقية، هذا نفس الشيء له الحكم. ذلك أيضا حديث ابن عمر أخرجه البخاري قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، فهذه الأحاديث وغيرها كثير تدل على أنه لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر آخر بقصد التزين أو التزيين، سواء كان من شعرها أو من شعر غيرها، سواء كان شعر آدمي أو غيره. قال النووي في شرحه عند هذه الأحاديث، هذه الأحاديث صريحة في تحريم الوصل ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا، وهذا هو الظاهر المختار. ولذلك فإن لبس هذه الباروكة، وهي لفظة أجنبية وهي الشعر المستعار، هي في حكم هذا، في حكم هذا الأمر، فلا يجوز لبسها بجميع أنواعها، لأنه وإن لم تكن وصلا لكنها تظهر شعر المرأة على وجه أطول من حقيقته، فهي أشد من الوصل. أضف إلى ذلك أن فيها تشبها، تشبها بالكافرات ونحوهن، وهي أخذت من هؤلاء الكافرات والفاجرات، فينبغي الابتعاد عن مثل هذا. بارك الله فيكم، والله أعلم.
يا شيخ، هي قيدها يعني في البيت لزوجها، ولكن نفس
قلنا بقصد التزيين سواء لزوجها أو لغير زوجها.
الله أكبر. الشيخ خالد حفظ الله said this is called what is it, the baruka, and it is a extension, it is it's extension to the hair, to extend it, to lengthen it, to take some false hair and make it appear that the hair that a woman has, that she has, is longer than it really is. And this is from, he said, changing the creation of Allah. And there are, he brought many narrations, or a couple of narrations, which the Prophet ﷺ cursed the one who lengthens the hair or extends the hair, or the one who it is lengthened for or extended for. And he brought the hadith of Ibn Umar in this regard also, of the one who extends the hair or the one who is extended for. So this is something forbidden. This is a matter where they used to add hair, false or fake hair, to their hair to make it appear that their hair was longer when in fact it wasn't. And the Prophet ﷺ is cursing the woman who does that. He's saying the curse of Allah is upon the woman who does that. And for tajin, for beautification, yeah, to make herself look good. This is not a correct matter to do. He said also add to that, that is tashabih, of being similar to the kuffar. It's being similar to the kuffar. So this particular item that was asked about in the question, he said it's similar to this. I mean, even if it's not actually a hair piece that is put on, and rather it is something laid and worn like a hat or whatever, even if it's not very long, whatever, it still gives the impression that the woman has more hair than she had, and it is still gives the impression of this matter to beautify herself, and this is why it has been forbidden.
أود أن أنبه
نعم.
أن بعض العلماء أجاز للمرأة لبسها بقصد التزين لزوجها إذا كان يرضاه، وهذا لا ريب أنه خطأ، قول أخطأ صاحبه فيه، لأن الأحاديث حجة عليه، ولا إذن للزوج ولا رضا لما نهى عنه الشرع، لأن الطاعة تكون بالمعروف. بل قد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، يعني سقط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك، لاحظ وهي متزوجة الآن هذه البنت، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، أن تصل في شعرها، فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنه قد لعن الموصلات. أخرجه البخاري في صحيح، وهذا دليل فيه رد على هؤلاء الذين يرون أو يقولون بأنه يجوز المرأة أن تفعل ذلك لزوجها. والله أعلم.
So Sheikh Khalid حفظ الله says, so the hadith and the narration are صريحة, clear, that any type of hair extension is something that is forbidden. He said, and he knows that there are some ulama who have permitted it for a woman to wear a wig or add some extension to her hair for her husband in particular, just in front of her husband, to beautify herself for her husband. He said, but they're mistaken. You know, they say that this with the permission or with the pleasure of her husband is all right. He said, well, clearly here, this is something that the hadith show that is forbidden. So once the legislation has shown something to be forbidden, the izin, permission, or rida, pleasure of a husband doesn't matter here. And then he brought the hadith of the Ansar, or the Ansariya, or the radiallahu anha, in which the hair of this woman fell out totally. Her daughter's hair totally fell out. She was bald. And he said, pay attention to the fact that this woman is married who's here had fallen out. They came to the Prophet saying, my husband, her husband wants me to extend her hair, to make some type of extension upon her hair, to add something to her hair. And the Prophet said, nah, it's not permissible, for they have been cursed, those women who extend the hair of others or who ask that their hair be extended. So these nusus or these texts go against anyone who would try to approve of this matter.
يا أبا حفصة.
نعم يا أبا ويس.
طيب ماشي هات سؤالك يا شيخ.
عندي سؤال نسأله وهو مختصر. الشيخ ذكر حديث فقال قال صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم. نحب نعرف يعني درجة هذا الحديث ومن أخرجه، لأنه لم يذكر الشيخ يعني درجته ولم يذكر من أخرجه. السؤال الثاني، بعض الإخوة عندهم زوجات مثلا في بلادهم، الإخوة المطلبين هنا ويتساءلون أحيانا
يا أبا حفصة، سؤالا وأداء الشيخ يجيب على السؤال الأول إن شاء الله ثم تأتي بالثاني. ترجم السؤال يا أبا حفصة، تحكي الإنجليزية.
Regarding the Prophet said, be generous to your children and teach them correctly. Where is the source of this hadith and who related it? Because the Sheikh did not mention it.
طيب نعم. نعم شيخ أنا وصلكم السؤال.
نعم أعيد السؤال لا بس أنا ما سمعته جيدا.
حديث حديث أبو حفص أنت.
نعم نعم حديث أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم.
أذكر السؤال للشيخ. نعم.
هو من أخرج هذا الحديث وما درجة صحته يعني من ضعفه؟ الشيخ ذكره بدون أن يذكر من أخرجه ولم يذكر درجته من الصحة والضعف.
نعم نعم الحديث أخرجه ابن ماجه ذكرت هذا، والحديث فيه ضعف.
فيه ضعف.
الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أنس بن مالك، والحديث فيه ضعف. نعم لكن أوردته بالجملة كمتابع لما قبله، وإلا ما قبله يغني عنه. بارك الله فيك.
جزاك الله خير. يعني يا شيخ أنت مثلا ترى بقول من يقول بالاحتياج بالحديث الضعيف فضائل الأعمال
بشروطه، ليس إنما أذكره كما درج العلماء على هذا، يكون الحديث يكون تابع لما قبله، والحديث هو ضمن ما قبله، ليس فيه شيئا جديدا. يعني فقد جاء التأدب مع الوالدين ولزومهما وحسن الأدب مع الوالدين، وإلا فإني لا أرى جواز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة. وغالبا إن ذكرت حديثا ضعيف نبي عليه، لكن هذا الأمر يعني كما سبق هذه المحاضرة كانت على عجالة.
جزاك الله خير.
نعم
بس حرنا نعرف يعني، لأنك ذكرت حديث آخر فيما بعد قلت وفي سنده ضعف.
نعم نعم هذا حديث يعني
سؤال آخر
لعله كان من السوء. بارك الله
الترجمة.
طيب جزاك الله خير تفضل.
يعني the Sheikh answered that the hadith is related by Anas ibn Malik and it is related in the Sunan of Ibn Majah and it has some weakness in it, but it was something that he brought in the context of what he brought previously, and what he brought previously was enough actually, the authentic narrations. So he just brought this as a witness to that, and there's nothing wrong in that regard, he said. Also, he said that the lecture was done upon quickness or whatever, and this is also one of the reasons why he mentioned the narration. But his position is that he doesn't believe in using the weak narrations as evidence or proof, but that the scholars have allowed in this matter for a person to mention narration which contains what they have brought previously in sound narrations or agrees with those sound narrations to bring it and use it as a witness in this regard. So that was his point regarding that issue. Naam.
Naam. السؤال الثاني، يسأل كثير من الإخوة هنا، بعض الإخوة المغتربين هنا في أمريكا مثلا، أنهم أحيانا بعضهم قد يحتاج أن يتزوج هنا امرأة مسلمة وقد تكون سلفية سنية، ولكن عند زوجة في بلده، فيتسأل بعضهم مثلا عن مسألة العدل، كيف يعدل بين هاتين الزوجتين، زوجة هنا وزوجة في بلده.
خير. His next question was regarding these brothers who are from overseas, who were married, who have a wife overseas, where he was not able to bring her here, and he marries a sister who's Salafi, Sunni, or whatever, but, you know, he marries her, and he marries her here, but he also has a wife at home. how does he be just? How does he be just regarding between these two wives, the one here in the States and the one that is in his home country?
نعم. هو عليه أن يعني ينفق عليهما وإليهما والعدل يكون هو إقامته هنا. نريد أن إقامته هنا طارئة أم إقامته هنا يعني لا يستطيع، قد تكون طويلة ولا يستطيع أن يأتي بزوجته التي في بلده.
يتم الجواب. تكون طويلة وفي نفس الوقت قد يذهب ويأتي يعني أحيانا كما هو كثير منهم. يعني ربما يمكث هنا مثلا عام ويمكث في بلده
طويلة، فإن عليه أن يعني يدع لها من النفقة والاتصال بها والسؤال عنها حتى يكون عادلا في معاملتها. وكذلك أن تزوج هناك كذلك يحسن لتلك ويعاملها بالتي أحسن وينفق عليها ويتابعها ويتفقد أحوالها ويسأل عن 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 يعني عن مدى التزامها بالشرع، وكذلك إن جاءت منه ذرية يتابعهم ويتفقد أحوالهم، لا أنه فقط يدعهم هكذا من غير سؤال ومن غير نفقة وكذلك من غير تفقد لأحوالهم، فإن حينئذ يكون غير عادل ولم يحسن في العدل بين زوجاته. نعم. أو ينشغل بالأخرى عن هذه الزوجة السابقة، فحينئذ يقع في عدم العدل. نعم.
يعني حتى في مسألة المدة والجلوس يعني والمكث،
المكث إن كان يعني قد فرض عليه في هذه البلاد، طرى عليه هذا الأمر وفرض، فإنه يعطي تلك أيضا من المدة حقها الذي هو من حقها أصلا، يعطيها نفس المدة. لا بد أن يعطيها نفس المدة، يعطيها نصيبة. إن جلس هنا مدة طويلة ثم رجع يعطيها نفس المدة ويعدل بينه.
طيب يا شيخ، بعد الترجمة إن شاء الله عندي سؤال ولو في حرج لكم يعني بسبب الإطالة، لكنه سؤال مهم جدا.
طيب يا أبو حفصة، ده آخر ترجمة ثم إن شاء الله ننظر في سؤالك التالي حفظكم الله. طيب يا أبو ويس،
راحة يعني إن شاء الله
خير بإذن الله. الشيخ خالد حفظه الله stated that he asked the brother يعني is this something this coming here incidental or accidental يعني that and will he stay here a long period of time. And he said that the point of the matter is that it may be something that he would stay up here a long time, and at the same time, some of them are able to go back and forth. So he said, well, he should be just in regard to his spending upon each wife, his taking care of each wife, calling them and check on their situation, the situation of the children, make sure that everybody is all right, not leaving them there without any calling or any spending, whatever. Then he asked him about the time spending with them. He said, well, this should also be somewhat, this should also be equal, that if he's able to go there for 8, then come here for 8, and then go there for 4, and then come here for 4, that this would be just in spending the time. But for him to leave and not spend and not call and not check on the other one while he's with the other, then this is where he would be, in fact, unjust.
نعم. شيخنا ننبه، لا نريد أن نشق عليكم شيخنا، فإن كنا قد وصلنا عليكم فنبهنا شيخنا، وإلا الأسئلة ما زالت عندنا كثيرة.
بارك الله فيكم، لا بأس نأخذ سؤال أو سؤالين ونختم، بارك الله فيكم
حفظكم الله. نعم. أخونا يسأل مسألة التأمين هنا في أمريكا، يقول تأمين للحياة، يعني هذا عبارة عن التأمين، شخص يجمع الأموال أهله يجمعون بعد موته، فهو يقول علم أن ذلك محرم لكن عمله أجبره على ذلك، بمعنى أنهم يخرجون أموال تأمين من أمواله من راتبه دون إذنه، لكن سيعطونه هذه الأموال نبها في المستقبل، فيسأل ماذا يفعل بهذه الأموال بعد أن كان أنصار كمية كبيرة، هل يجوز له أن يقدمه للمسجد كسرة أو ماذا يفعل به إن أعطي إياها؟ The question is concerning life insurance. This brother said he understands that matter is haram, and but his job, you know, take the, you know, they provide the insurance and they take the money from his salary. So when they give the money to him, what should he do with this money? Can he give sadaqah to the masjid using the money that he got from insurance after knowing that it's haram? Now.
تأخذ من مالي أليس كذلك؟
بلى.
نعم، إذا أخذ رغبا عنه وكان مضطرا إلى ذلك مرغما عليه، فنرجو أن لا يثم عليه في هذا، وإذا استلمه فإنه حينئذ يتصدق به خيرا له، به خيرا له، ومع تصدقه يستغفر الله من هذا الصنيع ومن هذا العمل الذي وقع بغير اختياره. نعم.
Khala Hafizullah said that this was done, something done by his without his choice. He had no choice in the regard. So he could take it, inshallah, and give it a sadaqah if he will, because this was something taken out of his pay without any type of consideration to his feelings or whatever, and without his choice. So he can take it and give it to his name, ta'ala.
طيب يا إخوان، ما نريد أن نتعب شيخنا، فلنا مجال سؤال واحد فقط ثم نختم المحاضرة هذه إن شاء الله تعالى. يا أبو ويس، عندكم سؤال تظنه مهم أو نرجع لأبي حفصة؟
نرجع لأبي حفصة.
أبو حفصة، أنت لك سؤال مهم فاذكره للشيخ إن شاء الله ثم نختم.
نعم يا أخوان، في بعض الأخوة تحصل لهم أمور هنا فيسأل، مثل شخص أنجبت زوجته في مستشفى فلم يتحمل تكاليف الولادة، فأراد أن يخرج نفسه من التكاليف، فأخذ يتكلم بالتلفون يقول للشخص قل لهم في المستشفى أنا قد طلقت زوجتي، خلاص أنا قد طلقتها ليست زوجتي. فتكلم بهذا ثم يقول أنا ليس في نيتي طلاقها، أي أنه طلقها من أجل هذه المصلحة، من أجل ما يتحمل التكاليف. فهل هذا الشخص يسأل عن الطلاق الآن؟ هذا هل وقع وقد تكلم به وربما كتبه وهو أصلا قال ليس في نيته، فكيف الحال بالنسبة لهذا؟
The brother asked about a man who had a wife who had a child and gave birth in a hospital, and he didn't want the responsibility of paying for this child. So therefore he said on the telephone, or he said he might have written it even or whatever, that I have divorced her. And he said in reality it was not his intention. So what is the ruling regarding this issue?
لهذا غفر الله لنا وله، فقد وقع في شيء يعني أساء فيه، فإنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، فذكر منهن الطلاقة والعتق والنكاح، فمثل هذا الصنيع أخطأ فيه، وهذا الطلاق يقع وإن كان نوى به الخروج من مما وقع فيه من أمر يعني قد يسبب له كلفة، أن يدفع كلفة إقامة زوجته بالمستشفى ونحو ذلك، فلا يجوز له أن يتحايل على مثل هذه الأمور الشرعية أو يوقع نفسه في مخالفات شرعية لمجرد أنه يعني لم يستطع أن يدفع هذه النفقة أو الكلفة، أو قد يتعرض لأذى أو نحو ذلك. كان يغريه أن يلجأ إلى الله ويدعو ويحاول أن يدبر أمره ويستعين بالله عز وجل ثم بإخوانه وكذا، بدل اللجوء لمثل هذه الحيلة الغريبة والعجيبة. فنرجو أن يغفر الله له، ولا ريب أن الطلاق ها هنا قد وقع، والله أعلم.
جزاك الله خير.
شيخ خالد حفظه الله mentioned, may Allah ta'ala forgive this brother and forgive us and forgive all of us our sins, but for falling into this dangerous matter of faking the fact that he's divorced his wife because he doesn't want to pay for her expenses at giving birth or whatever at the hospital and her time at the hospital. He's saying that the Prophet ﷺ said three matters that are serious when they're serious, and three matters that even when you say them jokingly they are serious. And he mentioned divorce, and he mentioned regarding the slave, freeing of the slave or keeping of the slave, whatever, and he mentioned nikah, marriage, so that even if you say it in a joking way, then it actually takes place. So he said, well, so in this matter, he did in fact divorce his wife, and it did take place, because even if he did it in another, I mean, without seriousness, like the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, it did in fact take place. So he said he should not have fallen to this type of matter, trying to get out of paying medical expenses or whatever, and playing this type of game like this. But rather, he should have يعني turn to Allah تبارك وتعالى, make dua to Allah تبارك وتعالى, and then to ask his brothers for help and whatever. He said, but this is something that he said is ajeeb, astonishing, and غريب, strange, and using this matter in this way was something incorrect for him to do. But it is no doubt in the world that the divorce did in fact take place.
نعم شيخنا والله تسمح لنا بسؤال واحد ونختم يا شيخنا. الرجل يعني كأنه في حيرة في هذا الأمر, فإن لم تأذن لنا نختم إن شاء الله.
لحظة, أريد بارك الله فيك أن أذكر الأخ الحير حديث أخرجه الترمذي وماجة وأصحاب السنن من حديث أبي هريرة.
نعم.
والسلام ثلاث جد وجد وهزلهن جد, الطلاق والنكاح والرجعة, وهو حديث حسن صححه شيخنا الألباني في الإرواء.
نعم.
أن الأخ جزاه الله خير حريص على الدليل ومدى تخريجه, فهذا الحديث يدل دلالة واضحة وغير من الأدلة على ما ذكر من الحكم, والله أعلم. نعم.
Sheikh was reminding the brother, since he's concerned about, the brother showed concerned about evidences and knowing the evidences, the Sheikh said that that particular hadith was brought by Tirmidhi and Ibn Majah, and it is that three matters are serious, that are serious, and three matters that even if you joke about they are serious, and it's talaq and nikah and raja. He said this was made authentic or reported as hasan by Sheikh Nasruddin al-Albani, rahimahullah. So the Sheikh said he wanted to point that out since the brother is concerned about the authenticity of the evidences.
نعم شيخنا, رجل ذهب إلى الدكتور وأخبر أنه بعد الكشف والعمليات أنه لن ينجب, وهو متزوج, رجل مسلم متزوج من امرأة مسلمة, لكنه أخبر أنه يمكن يعني من التكنولوجيا المتقدمة أن يخرج منيه ويأخذ بيضة زوجته ثم يضعونه في مكان ثم يدخلون هذا في يعني في زوجته وتنجب إن شاء الله تعالى, فيريد أن يعلم حكم هذا الأمر مع علم أنه قدر أن لا ينجب ما بعد الكشف من الدكاترة, لكن هل العملية هذه جائزة في الإسلام, إخراج المني ومزج مع بيضة زوجته ثم إدخاله في زوجته ثم تنجب بإذن الله تعالى, هل هذه العملية جائزة حفظكم الله؟ The question was a person who cannot have children. A man, he is married, but he can have children, you know, based upon the results from doctors and stuff like that. But they told him it's, you know, it's possible to have his sperm with the egg of his wife and put together and have a baby. So you know, he just went on, is it permissible to do this kind of thing? Inshallah ta'ala. Now, Shaykhana.
هذا الرجل يكون لا يستطيع الإنجاب هو زوجته طريقة المباشرة, فإنه يلجأ, وهذه صورة ومسألة نازلة من النواز المعاصرة, يأخذون مني الرجل ثم يلقحون به بويضة زوجته, بقدرة الله عز وجل يتيسر, ثم يعيدوها إلى رحم المرأة فيتيسر بقدرة الله عز وجل خلق المولود وحملها به. ولا ريب أن هذه المسألة قد أفتى بجوازها المجمع الفقهي الإسلامي وذكروا فتوى في النص على جوازها, وكذلك أفتى بها كثير من أهل العلم المعاصرين, والله أعلم.
شيخ على حفظ الله said the question is exhausted. Is in accordance with how it acts. I mean, in other words, if it's truthfully conveyed, properly conveyed, he said that, and this description of what is taking place, and a person is in a difficult situation, and they won't be children any other way. And there's no doubt that Majma' al-Fiqh al-Islami and many other mashayikh and others have said that this is something permissible to do, given the circumstances that were mentioned.
شيخنا حفظكم الله, سامحنا على الإطالة شيخنا, نسأل الله عز وجل أن يثيبكم على هذا ويجعل هذا في ميزان حسناتكم يوم القيامة شيخنا, وإلى لقاء آخر قريبا إن شاء الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم ونفع الله بكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.